بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. من العناوين أيضا التي نبينها في هذا الفصل المخصص للتصورات العامة التعصيب والعرض، حالتان تظهران فيه الميراث وهما محل خلاف وجد بيننا وبين العامة، بل هي أول حالة من حالات الخلاف التي ظهرت في صدر الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى تظهر هاتان الحالتان التعصيب والعوض؟ حينما تزيد التركة على الفروض أو تنقص. يعني شخص مثلا ترك بنتاً وأبوين، والبنت لها النصف، يعني ثلاثة سداس، نصف ثلاثة سداس، والأبوين كلبا سدس، هاي خمسة سداس، سدس الآخر إن لم يصير تحتاج إلى. وهكذا لو ترك بنتاً واحدة وأحد الأبوين، والبنت لها نصف بحسب الفرق، يعني ثلاثة على ست، واحد الأبوين له واحدة على ست، أربعة على ست، واثنين على ست إن لم يصير. فهذا إذا نكون نفكر به، هاي الحالة الأولى. والحالة الثانية عكس هذه، لو نقصت التركة عن الفروض، كما لو ترك رجل مثلا امرأة وبنتين وأبوين، قل بنتين لهما الثلثان، وإذا تعدد البنت لها الثلث، والأبوين لهما السدسان، يعني الثلث، فثلث وثلثين اكتملت التركة. فالزوج من نعطيه؟ الزوجة من نعطيها؟ هذا إذا نقصت، أي عكس الحالة الأولى. فإذا قد التركة تنقص، تكون أقل من الفروض، فيصبح شيء زائد بأيدينا لمن نعطيه، وقد يحصل العكس. هذا إذا يسمى الحالة الأولى تسمى التعصيب، والحالة الثانية تسمى العوض، بحسب مسار فقهاء العام، ولا نحن أتباع أهل البيت سلام الله. لا عدم التعصيب ولا عدم العوض، لأن كل واحد من هاتين الحالتين لها علاج في النصوص الشرعية، فلا تظهر عندنا هاتان المشكلتان. لذلك قلنا التعصيب والعول وهما حالتان تظهران حينما تزيد أو تنقص التركة عن الفروض. فالأول تعصيب، واللي بحالة الزيادة، كما لو ترك الميت بنتا واحدة وأبوين، البنت لها النصف والأبوين لكل منهما السدس، هاي خمسة على ست، فللأبوين السدسان وللبنت الواحدة النصف، فهذه خمسة أسداس، بقي السدس لمن نعطيه. وكذا لو ترك بنتين وأبا أو هما البنتين وأما، ترك بنتين وأحد الأبوين، البنتين لهن الثلثان، أو ثلاث بنات وكثر بنت متعدد لهن الثلثان، وأحد الأبوين له السدس، أيضا الثلثان يعني أربعة على ستة، والسدس هي خمسة على ستة، من هو صاحب هذا السدس الزائد؟ فللبنتين الثلثان وللأبي أو الأم السدس، وبقي السدس الآخر. فهذا مورد التعصيب الذي قال به العام. العامة هنا صارت في الأرض، قالوا نعطيه للعصب. أما نحن هذا التعصيب، إذن والآن عرفنا مورده، أين يكون التعصيب؟ لما يفضل شيء من التركة، أعطينا لأهل السهام سهامه وفضل شيء. أما العول فيتحقق بنقصان التركة عن الفروض، نعطي لأهل الفروض، استنتهت التركة وبقي بعد الفروض منطقة، من أين نعطي؟ كما لو تركت المرأة بنتين وأبوين وزوجا، والبنتين لهن الثلثان والأبوين لهما السدسان، يعني ثلث، اكتملت التركة ثلثين وثلث، انتهت التركة. فالزوج من نعطي الربع؟ مع وجود البنتين الزوج له الربع، ما بقى له شيء. فللزوج الربع وللأبوين السدسان وللبنتين فصاعدا الثلثان، وحينئذ تنقص التركة عن الفروض بمقدار الربع، ربع الزوج ما بقى له. أعطينا الثلثين للبنتين والسدسين للأبوين، سدسين يعني ثلث، ثلثين وثلث ترك، من نعطي للزوج الربع؟ وكذا لو ترك الرجل زوجة وبنتين وأبوين نفس الكلام، البنتين لهن الثلثان، بنت متعددة، والأبوين لهما كل منهما السدس، يعني اثنين هم الثلث، ثلثين وثلث اكتملت الثلث. من نعطي للزوجة الثمن؟ ما بقى له. فتنقص التركة بمقدار الثمن وهو استحقاق الزوجة. هذا في الطبقة الأولى، يمكن تصوره في الطبقة الثانية. أو تركت المرأة زوجا وأختين من أبوين، فحينئذ الزوج يريد النصف لعدم وجود الولد، والأختين لهن الثلثان، هاي صارت عزيز، ثلثين ونصف، صار نصف وسدس المجموع، من أين نأخذ هذا السدس الزائد؟ وهكذا إذن، أو من أب فللزوج النصف وللأختين الثلثان، فتنقص التركة بمقدار السدس. هنا أيضا الآن عرفنا مورد الخطوة الأولى في فهم التعصيب والعول ومعالجتهما. الخطوة الأولى أن نعرف موردهم، عرفنا موردهم الآن، لما تزيد التركة على الفروض أو تنقص التركة عن الفروض. وإنما تتحقق هاتان الحالتان، أيضا الخطوة الثانية نلتفت إلى فيما لو كان الورثة كلهم أصحاب فروض معينة كما شرحنا الآن بالأمثلة، أما إذا كانوا مو أصحاب فروض، مثل ترك أولاد ذكورا وإناث، وذولا مو أصحاب فروض، للذكر مثل حظ الأنثيين، خلاص فنعطي للزوج سهمه وللأبوين سدسين، والباقي نعطي للذكور مثل حظ الأنثيين، فماكو مشكلة. لو كان الورث يأخذون بالقرابة نسميه بعضهم أو كلهم، ترك بس أولاد ذكور وإناث، خلص قسم المال، أعطي للولد سهمين، لكل ولد ولكل بنت سهم واحد، ماكو مشكلة. أو ترك أصحاب سهام ومو أصحاب سهام يرثون بالقرابة، أيضا ما تبرز هاي المشكلة. كما لو ترك أبوين مثلا وأولاد ذكور وإناث، خلص أعطي للأبوين السدسين والباقي أعطي للذكر مثل حظهم، ماكو مشكلة. إنما تبرز المشكلة لو كان الورثة كلهم أصحاب فروض، فحينئذ تتعارض هذه الفروض وتصبح هاي مشكلة. لذلك قلنا وإنما تتحقق هاتان الحالتان، التعصيب والعول أو قل الزيادة والنقيصة في التركة، فيما لو تعدد الورثة وكانوا كلهم أصحاب فروض، أما إذا كانوا يرثون بالقرابة كما لو ترك أولادا ذكورا وإناثا، ما تحصل المشكلة، للذكر مثل حظ الأنثيين، خلاص أعطي سهمين لكل ولد وسهم واحد لكل بنت، اجمع السهام، قسم التركة على السهام وأعطي للأنثى سهم ولد سهمين. أو كان بعض الورثة يأخذ بالفرض وبعض آخر بالقرابة، فنقدم صاحب الفرض ونعطيه فرضه والباقي نعطيه لمن يأخذ بالقرابة، فإن صاحب الفرض يأخذ فرضه ثم يوزع الباقي على الآخرين بحسب استحقاقه. كما لو ترك أبوين وأولادا، نجي للأبوين أول يعني أصحاب فروض، لكل أب سدس، انتهى سدسين انطيناه، الباقي نعطيه للأولاد للذكر مثل حظهم فيه، ماكو مشكلة عندنا. كما لو ترك أبوين وأولادا فإن للأبوين السدسين أصحاب فروض نقدمه، والباقي لمن يأخذ بالقرابة مو أصحاب فروض، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا. فإذا تبرز هاتان الحالتان لما يكون الورثة متعددين، أي هو لأن إذا وارث واحد خلص يأخذ سهم والباقي يرد عليه، ما عندنا مشكلة، للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا. وهاتان الحالتان من أوائل المخالفات الشرعية التي ارتكبت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله تصديقا لقوله صلى الله عليه وآله. هو قال وهو أي الإرث أول شيء ينتزع من أمتي، في مقدمة أشرنا إلى ذلك، والصراع الذي بدأ صراع على الإرث المعنوي، خلافة أمير المؤمنين وميراث المعنوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والميراث المادي سميناه وهو استحقاق السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليه. فأول شيء، أول مخالفة وقعت فيه الأمة مباشرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا، بسبب الابتعاد عمن أوصى صلى الله عليه وآله بالأخذ منهم وهم أهل بيته المطهرون صلوات الله عليهم أجمعين. طبعا لما ابتعدوا عن أهل البيت صارت عندهم كثير من الأحكام مجهولة ممن يأخذونها، لجأوا إلى القياس والاستحسان والأعراف التي كانت مستمرين عليها والعادات الاجتماعية مما لا يغني من الحق شيئا. إذا الآن علينا أن نتكلم في علاج هذه الحالة، طلعت موجودة يمكن أن تتحقق خارجا هاتان الحالتان. كيف عولجت؟ في فقه أهل البيت سلام الله عليه، نعم عولجت كل من الحالتين، وقد عولجت الحالتان في فقه أهل البيت سلام الله عليهم على النحو التالي. النحو الأول مورد التعصيب، وهو فيما لو كانت التركة أكثر من الفروض، بحيث لما أعطينا لأصحاب الفروض فروضهم بقي عندي شيء، لمن أعطي هذا؟ هذا إذن حالة التعصيب. كيف عالجها أئمة البيت سلام الله عليهم؟ واحد، إذن عنوان الأول زيادة التركة على الفروض. كيف عولجت؟ توزع هذه الزيادة على أصحاب الفروض بنفس نسبهم. ترك بنتا وأحد الأبوين، نفترض البنت لها النصف، أحد الأبوين له السدس، النصف يعني 3/6، 1/6، 4/6، ايش بقي؟ 2/6، يعني ثلث، توزع بنفس النسبة على البنت وعلى أحد الأبوين. النسبة بين البنت وأحد الأبوين ايش قد؟ 3:1، لأن البنت نصف يعني 3/6. ما أدري يمكن تدريس الرياضيات والحساب بهذه الطريقة، هو هذا الموجود على كل منتفق واضحة في أذنكم، يعني المفروض الأمور يعني بالسطوح مأخذين وواضحة، الشرائع كتاب الإرث بالشرائع متين، يعني اللي يحكمه في الشرائع يبقى شيء رائع. فإذا انتقل إلى اللمعة أيضا كتاب الإرث في اللمعة كتاب متين، حقيقة من الكتب المتميزة في كتاب اللمعة وفي الشرع. فإذن هذه المفروض أبجديات أخذناها في دروس السطور. إذن يوزع هذا لو كان الوارث بنتا وأحد الأبوين، قول بنت لها الثلث يعني 3/6، لها النصف يعني 3/6، وأحد الأبوين له السدس. فش وقت شلون نعرف النسبة؟ قلنا كل المقامات متساوية، 3/6، 1/6، المقامات متساوية. لما تساوي المقامات تجد النسبة بين البسوط مالتها، فالبسط 3/1 يعني مجموعهم 4، فمعنى هذا الزائد انقسمه 4 أقسام، 3 أقسام للبنت لأن بسطها 3، وقسم واحد نعطيه لأحد الأبوين لأن بسط مالتها. فهذا ما عندنا مشكلة في فقه البيت، إذا زاد من التركة الشيء يوزع بنفس نسبة سهامهم وفروضهم. خلاص. إذا العنوان الأول وهو مورد التعصيب عند العامة زيادة التركة على الفروض، التركة أزيد منها، فتوزع الزيادة على أصحاب الفروض بنسبة سهامهم. فلو كان الوارث بنتا واحدة وأحد الأبوين، وزع الثلث الزائد، شون ثلث زائد؟ يعني بنت لها النصف 3/6، واحد الأبوين له السدس 4/6، بقى عندي زائد 2/6 يعني ثلث، وزع الثلث الزائد 4، لأن النسبة بين البنت وأحد الأبوين 3/1، مجموعهم ذول 4، فأقسم المال على 4 هذا التقسيم بالنسبة طبعا ليس فقط في الميراث، لذلك أيضا الأفكار اللي أول ما بدأنا بكتاب رياضيات الفقيه أعطينا مبادئ أولية أساسية من ضمنها لهو قسمة بين متنازعين، يصير عندك مصالحة بين خصوم إلى آخره، فالتوزيع بالنسبة هذا موارده كثيرة ليس فقط في الميراث. ولو كان الوارث بنتا واحدة أيضا وأبوين، الآن توزع الزائد أخماسا عندنا مشكلة، لأن البنت لها النصف 3/6، والأبوين لكل واحد منهما سدس، فثلاثة على ستة، واحد على ستة، واحد على ستة، يعني نسبة التوزيع 3:1:1، مجموعهم 5، فالسدس الزائد قسمه على 5، 3 أقسام من هذا السدس الزائد تعطي للبنت، وقسم إلى الأب وقسم إلى الأم، توزع أخماسا مو أرباعا. هذا
يعني
بعدين من نجمع ذاك شيء آخر، بعدين راح نجمعها طبعا تصير أخماسا، الآن فقط أصل التوزيع. طبعا بعدين لما نجمع هذا الزائد مع الأصل ونوحد المقام يكون كذلك. ولو كان الوارث بنتا وأبوين قسم السدس الزائد، ليش السدس الزائد؟ لأن البنت نصف 3/6، والأبوين كل واحد واحد 5/6، قسم السدس الزائد أخماسا. عرفنا ليش أخماسا؟ لأن 3:1:1، شوفوا وحدنا المقامات أول، ولا أول ما أعطيت البنت 1/2، الأبوين 1/6 و1/6، ما تقدر تعرف النسبة الآن بينهما ما هي، لأن المقام مو متساوي. وحد المقامات أول، فالنسبة بين البسوط راح تكون، فالنصف سويناها 3/6 صار المقام مشترك، وهكذا. يعني قد تدخل زوجة أختك وتصير ثمن، أو المقام 8 صار 2 منا و8 من الزوجة المقام، و6 مالت الأبوين، فتوحد 6 و8، هاي مسألة المضاعف المشترك الأصغر اللي نعرفها أيضا من الحساب. وهكذا إذا قسم السدس الزائد أخماسا، لأن نسبة كل من السدسين إلى النصف كنسبة 1:1:3، صح؟ والمجموع 5، فهذا السدس الزائد تقسمه على 5 يصير 1/30، ف1/30 للأب هذا الزائد، و1/30 للأم، و3/30 للبنت. بس تجمع هذا 1/30 الزائد مع 1/6 اللي هو أصل استحقاق اللي كان، حتى تعرف الحصة الكاملة للأب ايش قد يصير، الحصة الكاملة. وكذلك البنت لها نصف بحسب الفرض الأصلي، ولها 3/30 بالرد. من تجمعها لازم توحد المقامات طبعا، نتوحد المقامات أيضا، هذا كنا مشروع بالرياضية الفقهية. فإذا أكو اختصار بين البسط والمقام ما يصير الترك. ما يقول بعدين للبنت افترض لها 10/30، 10/30 هاي صحيح رياضي لكن ما مقبولة فنيا، لأن تختصر 10 و30 تروح 1/3، تبقى 1/3، فوين مطيرنا مسوي 10/30 مسوي كبيرة على تصير 10/30 صارت 1/3 مثلا، وهكذا. فإذا ذني أمور أساسيات شرعية رياضية. وإذا كان الوارث بنتين مع أحد الأبوين أيضا راح يزيد لي شيء، لأن البنتين لهن الثلثان وأحد الأبوين سدس، أي 5/6 بقى عندي سدس، نفس الكلام قسم السدس الزائد أخماسا، 5 السدس للأب و4 أخماس السدس للبنتين، 2/5 ل2/5 تعطي 2/5 من 1/6 الزائد، ف1/5 في 1/6 راح يصير الرد 1/30. هذا كله إن شاء الله بتفصيل الطبقات يأتي حسابه مفصل، الآن قلنا بس الأفكار العامة، نعطيه تفصيل المسائل هذا فصل في الاستحقاقات. خلاص قسم السدس الزائد أخماسا أيضا، لأن الثلثين 4 أسداس فالنسبة 4:1 والمجموع 5، 4 منها للبنتين وواحد للأب. إذن هاي الحالة الأولى، وهي حالة أن التركة أزيد من القرون محلولة عند أهل البيت سلام الله، توزع هذا الزائد الباقي على أصحاب الفروض بحسب نسب. أما فقهاء العامة لهم كلام آخر، قالوا لا، البنت لها النصف، تفضل تفضل لي يا بنت، هذا نصف. أحد الأبوين له السدس، تفضل هذا السدس مالتك، يلا انتهت، روح الله يا بقى سدسان الثلث. قالوا نعطي للعصب، العصب اللي هم الأخوة والأعمام وأولاد العم وابن الأخ وهكذا، نعطيها للعصب، عصبة الميت نعطيها هذا الزائد، ما نعطي دول أصحاب فروض البنت لها النصف، خلاص أخذت النصف وانتهى. الأب إلى سدس، هذا السدس يلا خلص، هاي 4/6 بقى السدس ثلث، بل نعطيه للعصب. أما فقهاء العامة فقد قالوا بالتعصيب، هذا مورد التعصيب الخلاف بيننا وبينه، ومنحوا الزيادة سدس أو ثلث حسب موارد للعصبة، وهم الذكور المنتسبون إلى الميت بواسطة أو أكثر كالأخ والعام وابن العام أو وهكذا. وقد في حالات خاصة يورثونهم الرجال الذكور، العصب الذكور من هاي القرابات، لكن قد يورثون الإناث في بعض الفروض، كما لو خلف الميت بنتين وأختا، لكن أخت لأب وأم مو كلالته، لا أخت لأب وأم، فإنه يعطون البنتين النصف الثلثين، ته بقى ثلث يعطوا الباقي ذكور، إذا ماكو ذكور يعطوها للأخت للأبوين. واستدلوا على ذلك بأحاديث ضعيفة، ما هو دليلهم على ذلك وما هو الرد على ذلك؟ استدلوا على ذلك على التعصيب بأحاديث ضعيفة كالذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وآخرون. نحن ننقل عن الدر المنثور عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله، سعد من الأسماء النامعة البارزة في تاريخ الإسلام اللي دائما ندعو إلى إبراز جهود هؤلاء لعاظة، سعد كان من خيرة الأنصار، استشهد في أحد، النبي صلى الله عليه وسلم بعدان انتهت المعركة قال: تفقدوا لي سعد بن الربيع، ما أجد معكم أنتم اللي رجعت سالم، ذهبوا إلى ساحة المعركة وجدوا في الرمق الأخي مرتف بالجراح، قالوا: سأل عنك رسول الله صلى الله عليه وآله، شنو حالي بعد ترون في النزاع الأخير، أبلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل جزاك الله عن أمتك خير الجزاء، ولا عذر لكم أيها الأنصار أن يصل أذى إلى رسول الله وفيكم عين تطرد. هكذا بينما المنهزمون ولوا الدبور وصلوا إلى تخوم الشام، هذا سعد بن الربيع رجل عظيم سعد. إذن جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ ما لهما فلم يدع، هذا جزاء، فلم يدع لهما مالا، عمه عصبة أخذ المال كله، ولا ينكحان إلا ولهما مال، ما حد راح يرغب بالتزويج من هاتين البنتين، ما حدين مال. فقال صلى الله عليه وآله: يقضي الله في ذلك. يبدو أن آية كانت ما زالت الميراث بحسب القواعد الأولى التي نسخت، يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث: يوصيكم الله في أولادكم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، بنت متعددة، بنت نعطيه، وأمهما الثمن، زوجة ولها أولاد لها الثمن، وما بقي فهو لك. هاي العصب، زاد ثلثين لما أعطينا للبنتين وأعطينا الثمن للزوجة، بقي الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو لك. فهذا مثل هاي الروايات الضعيفة استدلوا بها على التعصيب. لذلك قلنا والتعصيب باطل عندنا نحن الإمامية إجماعا لمخالفته لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كيف تعطي العم وله بنتان من الطبقة الأولى؟ باطل خلاف كتاب الله. ولعموم ما دل على أن الأقرب يمنع الأبعد بالقاعدة المتقدمة الحررناه واستدلنا عليه بعدة أدلة. إذا وجد أقرب فهو أولى بالميراث، ما يصير نعطي للأبعد. بنات موجودة الآن شلون تعطي للعم؟ بعد وللروايات الخاصة العديدة توجد عمومات إذا ما دل على أن الأقرب أولى من الأبعد بالميراث ويمنع الأبعد، وروايات خاصة في خصوص التعصيب، منها عن حسين الرزاز قال أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو، للأقرب أو العصبة؟ فقال عليه السلام المال للأقرب والعصبة في فيه التراب. ما معنى الكلام؟ هنا فكرة يمكن أيضا أن تكون دليلا على رد التعصيب، وهو أننا نقول أنه لا يوجد زائد أصلا. فرض المسألة أن نقول فضل شيء فهذا الفاضل الباقي نعطيه، لا ما فضل شيء، لأن الآية الكريمة والروايات لما تقول للبنتين مضمون يعني للبنتين الثلثان مما ترك، مما ترك هاي مو بس بالمرة الأولى تعطيهم ثلثين وهاي وتلزمهم الباب. لما أعطيت الثلثين وأعطيت للأبوين أحد الأبوين السدس وبقي السدس، هذا السدس الباقي مو يصدق عليه مما ترك؟ فارجع أنطي منه ثلثين للبنتين وسدس للأب، بقي منه شيء، هذا الباقي هم مما ترك، هم أعطي ثلثين وأعطي سدس إلى أن تستوفي كله. فماكو زائد إذن، وهذا معنى التوزيع بالنسبة الذي قال به البيت سلام الله عليه، هذا تطبيق لقوله تعالى. أما فقهاء العامة فكأنه قالوا ما ترك بس بأول مرة انطينا ثلثين وانطينا سدس، وهذا الباقي السدس الزائد هم ينطبق عليه مما ترك كيف؟ فإذن هم وزع من جديد ثلثين بسدس، اكتمل ما اكتمل انطي ايضا من الباقي. هاي فكره اذا تكون دليلا، بل يمكن القول بعدم وجود زياده اصلا. هذا فرض انه يوجد زائد والزائد المنطي، ويقولون نعطي بالتعصيب، ماكو زائد، لان استحقاق البنت هو النصف من كل ما ترك، ومنه هذا الزائد المتبقي، هذا اهم مما ترك، فايضا اعطي منا نصف للبنت واعطي منا سدسين للابو، فانه داخل في عنوان ما ترك. وللابوين السدسان من كل ما ترك، ومنه هذا ايضا السدس الزائد، هذا ايضا مما ترك، فالزائد اذن المتبقي يعاد تقسيمه بنفس النسب، وهذا هو المأثور على ائمتنا سلام الله عليهم. وليس للبنت النصف مرة واحد بس أول ما نجي نقسم الميراث، بنت نصف تفضل أبوين لكل واحد منهم السدسان، هاك سدس سدس روح الله يا بقى سدس زائد علما نعطي، لا مو هكذا، مما ترك وهذا مما ترك. كلام له بطيء إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. Allah'a emanet olun.